أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: قال صاحب الكشاف: إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه، فينبه بذلك الرمز على مكانه. كان كلامنا في تحقيق المعنى المراد من الاستعارة بالكناية، والمعنى المراد من الاستعارة التخيلية. المصنف أفاد بأن الاستعارة بالكناية هي عبارة عن التشبيه المضمر الذي يكون في نفس المتكلم، والاستعارة التخيلية هي ذكر لازم من لوازم المشبه به وإثبات هذا اللازم للمشبه، وكل منهما فعل من أفعال النفس وليس من عوارض اللفظ. وعلى هذا فالاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية لا يندرجان تحت تعريف المجاز. الشارح في آخر الدرس السابق بينا أنه أشكل على المصنف بأن التعريف الذي ذكره للاستعارة بالكناية ليس له عين ولا أثر في كلام السلف، ولا يقوم على أي مناسبة بين معنيين، كما هو حال أو شأن الاستعارة. وعليه فهذا التعريف الذي ذكره ليس صحيحا. والصحيح ماذا؟ الصحيح هو هذا، الصحيح هو هذا، أن لا يذكر، أن لا يصرح بأي شيء بذكر اللفظ المستعار. اللفظ المستعار لا يذكر في الكلام، لا يذكر في الكلام، وإنما يذكر شيء من لوازمه وروادفه التي تدل عليه، تدل على ذلك اللفظ المستعار. ففي قولنا أظفار المنية نشبت بفلان، المقصود ماذا؟ المقصود استعارة الأسد للمنية، للمنية. هنا الأسد طوي ذكره، لم يذكر الأسد، لم يذكر لفظ الأسد، لم يذكر الذي يدل على الحيوان المفترس الذي يدل على المستعار منه، لم يذكر، طوي ذكره. وذكر لازمه، ذكر لازمه الذي يدل عليه، وهو الأظفار. فالأظفار دلت على لفظ الأسد الذي هو معنى المستعار منه، وهو الحيوان المفترس. ف فمن ذلك عرفنا المقصود بسبب هذا، بسبب ذكر لازم المستعار منه وهو الأظفار، كما هو الحال في الكناية. الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم، من اللازم المساوي إلى الملزوم، هذا هو معنى الاستعارة بالكناية عند السلف، عند القوم. وهذا ما لم يذكره المصنف، المصنف لم يذكر الاستعارة بالكناية على هذا النحو، قال بأنها تشبيه مضمر، لا، هي ليس بهذا المعنى، وإنما هي الكلام لم يذكر فيه المستعار، لفظ المستعار، وذكر شيء من لوازمه التي تدل عليه شيء. هذا تقدم في الدرس السابق. الآن ماذا صنع الشارح؟ أتى بمعضد لهذا الذي ذكره، أتى بسند، وهذا السند هو كلام صاحب الكشاف الزمخشري. الزمخشري ذكر كلاما فيه تأييد، فيه دعم، فيه سند لما نقله المصنف، لما نقله الشارح عن السلف. نقرأ عبارة العبارة التي نقلها الشارح عن صاحب الكشاف، قال صاحب الكشاف: إن من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار. يسكتوا يعني لا يذكروا، يعني لا يصرحوا. لاحظوا، أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار، يعني اللفظ المستعار، لفظ المستعار، ثم يرمزوا إليه. لاحظوا، يشير إليه بذكر شيء من روادفه، يعني لوازم معناه، لوازم معناه، معنى ذلك اللفظ، فينبه بذلك الرمز على مكانه. على مكان ماذا؟ على مكان اللفظ المستعار، يعني على ملاحظته في الذهن، وأنه ملاحظ لمن يأتي بهذا الكلام، هو ملاحظ للفظ المستعار، ولكن لم يذكره، وإنما ذكر ما يدل عليه، ما يرمز إليه. هذا الذي ذكره لأجل أنه قد لاحظ اللفظ المستعار. قال: نحو شجاع يفترس أقرانه. لاحظوا، شجاع يفترس أقرانه، هذا الشجاع المراد به ماذا؟ التفتوا، شجاع يفترس أقرانه، شجاع يفترس أقرانه، ما ذكر، التفتوا، ما ذكر اللفظ المستعار، وإنما ذكر لازما من لوازمه وهو الافتراس. فنعرف من ذلك أن هذا، التفتوا، الشجاع هو الأسد، هو الأسد، التفتوا، المستعار منه هو الأسد، هو الذي يفترس، ذكر الافتراس، والافتراس لازم من لوازم الأسد. شجاع يفترس أقرانه، لاحظوا، ففيه تنبيه على أن الشجاع أسد. إذن هنا تشبيه، يعني المستعار منه هو، لاحظوا، اللفظ المستعار وهو الأسد طوي ذكره، مستعار منه يعني المشبه به، رمز إليه بالافتراس، فعرفنا من ذلك أن المقصود تشبيه شيء بالأسد، وهو يعني الرجل الشجاع، واضح؟ فها هنا توجد استعارة، يوجد مجاز علاقته المشابهة، استعارة. فالحاصل، التفتوا، الحاصل أو هو الحاصل يذكره الشارح، لاحظوا، قال هذا كلامه وهو صريح في أن المستعار، يعني اللفظ المستعار، هو اسم المشبه به، اسم الأسد، يعني الأسد اسم، عفوا، اسم الحيوان المفترس الذي هو الأسد، لفظ الأسد، لفظ الأسد هو اسم المشبه به، اسم المستعار منه، جيد، هو اسم المشبه به، هذا الاسم ماذا؟ المتروك صريحا المرموز إليه بذكر لوازمه. إذن إلى هنا يعرف ماذا؟ يعرف أن الزمخشري موافق للسلف في معنى الاستعارة بالكناية، لكن يختلف عن السلف في أي شيء؟ في أن قرينة الاستعارة بالكناية لا يجب أن تكون تخييلية. في الدرس السابق ذكرنا أن المصنف يرى أن الاستعارة التخيلية هي لا تكون قرينة إلا على الاستعارة بالكناية، صحيح؟ الآن نقول السلف أيضا يرى ذلك، يرى أن التخيلية هي قرينة الاستعارة بالكناية. الزمخشري ماذا يرى؟ الزمخشري يقول الاستعارة التخيلية، يعني قرينة الاستعارة بالكناية، لا يجب أن تكون تخيلية، بل قد تكون تحقيقية، قد تكون تحقيقية، وهذا قد يبين في مطاوي الأبحاث اللاحقة. على كل حال، هذا الذي نريد أن نثبته الآن، وهو أن الزمخشري موافق للسلف، وأن ما عند السلف يخالف ما ذكره المصنف في معنى الاستعارة بالكناية. جيد. الآن الذي ذكر هو مبنى المصنف، مذهب المصنف ومذهب السلف، بقي عندنا مذهب السكاكي. قال الشارح: وسيجيء الكلام على ما ذكره السكاكي بعد ذلك. ثم قال المصنف: وكذا قول زهير. في الدرس السابق ماذا ذكرنا؟ التفتوا، أو المصنف، يعني بينا ما ذكره المصنف. المصنف ذكر مثالين، ذكر مثالين. المثال الأول الذي ذكره وهو قول أبي ذؤيب الهذلي: إذا المنية أنشبت أظفارها. هذا مثال لأي شيء؟ مثال لما لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه. مثال آخر الذي ذكره هو: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا، إلى آخره. هذا مثال لأي شيء؟ لما به قوام وجه الشبه في المشبه، أيضا على التفصيل الذي ذكر في الدرس السابق. الآن يذكر مثالا ثالثا، يذكر مثالا ثالثا. هذا المثال الثالث له خصوصية يختلف عن المثالين السابقين بهذه الخصوصية، وهي التفتوا جيدا. الخصوصية هي هذه، أن هذا المثال هو طبعا المثالان السابقان كانا للاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. هذا المثال يمكن أن تكون الاستعارة فيه تحقيقية ويمكن أن تكون بالكناية. يعني هذا المثال الثالث يحتمل فيه ماذا؟ احتمالان، أن تكون الاستعارة بالكناية على تقدير، وأن تكون الاستعارة تحقيقية تصريحية على تقدير آخر. أما المثالان السابقان فليس فيهما هذان الاحتمالان، الاستعارة فيهما بالكناية، بالكناية، وهناك قرينة على هذه الاستعارة وهي الاستعارة التخيلية. ها هنا في هذا المثال الثالث الاستعارة فيها احتمالان، أن تكون بالكناية وأن تكون تحقيقية. جيد، طبعا إذا كانت تحقيقية بعد لا تكون بالكناية، واضح لا تكون بالكناية. التحقيقية المعنى، التفتوا، المعنى الذي استعملت فيه الاستعارة الذي كان يعنى من يعني الذي كانت تعنيه الاستعارة محقق إما حسا وإما عقلا، إما حسا وإما عقلا، على يعني محقق في الخارج إما حسا وإما عقلا على ما بينا فيما سبق. أما الاستعارة الاستعارة بالكناية هي تشبيه مضمر فقط في النفس، تشبيه مضمر. فإذا حملنا الكلام على الاستعارة التحقيقية فينتفي معنى الاستعارة بالكناية. هذه هي خصوصية هذا المثال، المثال الثالث، وهو قول زهير. نقرأ البيت: قال صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. قال الشارح: وكذا قول زهير صح، أي سلى مجازا من الصحو خلاف السكري. تفت. طبعا محل الكلام في قوله وعري أفراس الصبا ورواحله، ولكن قبل ذلك نبين المعنى المراد من صحى القلب. صحى يعني سلى، صحى يعني سلى. الاستعارة هنا استعارة تصريحية تبعية. كيف؟ صحى بمعنى الصحو، من الصحو، والصحو هو خلاف السكر، هو خلاف السكر. جيد، يعني زوال السكر، زوال السكر، هذا الإنسان ليس سكران فهو صاحي. جيد، هذا معنى الصحو. الصحو هو زوال السكر. السلو ماذا؟ الذي اشتق منه الفعل سلا. السلو هو زوال العشق من القلب والرجوع عنه. سلا، سلا يعني زال العشق من قلبه ورجع عن العشق. جيد، هو عاشق لسلمى، محب لسلمى، يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول رجع قلبي عن حبها، سلوت عنها وعن حبها. ماذا قال الصحة؟ شبه، التفتوا، شبه السلو الرجوع عن الحب بماذا؟ بالصحو، كأنه فيما سبق ما كان يعني صاحيا، الآن صحى، جيد. شبه رجوعه عن الحب والسلو بماذا؟ بالصحو. ثم ادعى أن السلو فرد من أفراد الصحو، ثم أطلق الصحو وأراد ماذا؟ السلو، لكن لم يطلق الصحو وإنما اشتق من الصحو صحى الفعل، فالاستعارة كانت في الفعل. الاستعارة إذا كانت في الفعل ماذا تسمى؟ استعارة تصريحية تبعي. الاستعارة في الفعل والمشتق والحرف تبعي، فهذه استعارة تصريحية تبعي. لهذا ماذا قال؟ أي سلا مجازا. طبعا يا أي مجاز؟ مجاز مرسل؟ لا، مجاز من الاستعارة، استعارة يعني من الصحو خلاف السكر. صح القلب عن سلمة، عن حب سلمة، وأقصر باطله. ماذا عنى بأقصر باطله؟ قال يقال أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه، أي تركه وامتنع عنه، أي امتنع باطله عنه وتركه بحاله، خلاص. وأقصر باطله، الباطل ترك هذا المحب وحده، أقصر باطله، واضح؟ لهذا امتنع باطله عنه وتركه بحاله. هذا فيما يتعلق بصدر البيت، وهذا ليس محل الشاهد الآن. محل الشاهد هو قوله وعري أفراس الصبا ورواحله. طبعا في هذا المقطع من كلام الشاعر احتمالان، تقديران. على تقدير تكون الاستعارة تحقيقية، على تقدير آخر تكون الاستعارة بالكناية، وهذان التقديران يذكرهما المصنف. قال وعري أفراس الصبا ورواحله، أراد زهير أن يبين أنه ترك، التفتوا، يبين هذا المعنى، التقدير الأول، أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة. طبعا هو لما كان محبا لسلمى كان يرتكب بعض الأشياء، الآن لما سلى عن حب سلمى هذه الأشياء التي كان يرتكبها الآن تركها. قال أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه من زمن المحبة من الجهل، وأعرض عن معاودته، خلاص بعد لا يرجع إليه، لا يعود إليه، فبطلت آلاته. آلاته يعني ماذا؟ الآلات التي توصل إلى هذا الشيء الذي كان يرتكبه. هو في أيام الحب كان يرتكب بعض الأشياء، هناك أشياء توصل إلى هذا الذي يرتكبه من قبيل مثلا الحيل والمال والإخوان والأعوان، هذه كلها تعطلت الآن، كلها تعطلت في زمان الرجوع. قال فبطلت آلاته، الضمير في معاودته وآلاته يرجع إلى أي شيء؟ لما كان يرتكبه، للشيء الذي كان يرتكبه، جيد. هذا هو معنى، هذا معنى احتبتوا. هذا المعنى ماذا يتضمن أو ماذا يقتضي؟ يقتضي هكذا، قال فشبه زهير، لاحظوا في نفسه، كلامنا عن ماذا؟ عن معنى الاستعارة بالكناية عند الـ عند الـ عند الـ المصنف. استعارة بالكناية هي تشبيه مضمر، صحيح؟ قال فشبه زهير في نفسه، ماذا شبه؟ شبه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج والتجارة، قضى منها الوطرة فأهملت آلاتها. يقول، التفتوا جيدا، يقول الصبا الذي كان عليه زهير، زمان الصبا، هذا الصبا والذي هو ماذا الصبا، التفتوا، الذي هو الميل إلى الجهل، الميل إلى الجهل، أهمله وأعرض عنه فتعطلت آلاته. متى؟ بعد أن قضى الحاجة التي كانت له في الصبا في زمان الجهل، بعد أن انتهى من حاجته أعرض عن الجهل، عن الصبا وعن الجهل، فتعطلت آلاته من الحيل والمكر و و و. هاي الحالة شبهها بشخص يسافر، يسافر في تجارة في غير تجارة لغرض يريد أن يصيبه من هذه التجارة، بعد أن يصيب هذا الغرض تتعطل الرواحل والأفراس. هذا السفر يكون من طريق ماذا؟ من طريق أو بواسطة الرواحل، جمع راحلة، الرواحل، البعير في الأسفار، والأفراد جمع فرس، فالسفر يكون عن طريق الإبل وعن طريق الأفراس، جيد؟ فهو بعد أن يقضي حاجته من سفره تتعطل الرواحل والأفراس، ينتهي ماذا؟ ينتهي غرضه، غرضه من السفر، فكان فالرواحل تتعطل، الأفراس تتعطل. زهير في زمان الصبا كهذا المسافر، تفتوا، الصبا ليس فيه أفراس ولا رواحل، الأفراس والرواحل هي لازم السفر، لازم السفر وليس لازم الصبا، صحيح؟ فعندنا مشبه ومشبه به، المشبه هو الصبا، المشبه به هو السفر لقضاء حاجة لإصابة وطر، جيد، الذي هو لازم من لوازم المشبه به، بحيث الوجه الشبه في المشبه به لا يحصل بدونه، ما هو؟ هو الرواحل والأفراس. السفر يتحقق من دون الرواحل؟ لا يتحقق. طبعا السفر المتعارف المعتاد الآن من باب الاحتمال، يمكن أن يقول شخص يمكن أن يكون السفر مشيا، لا، السفر عبر الصحاري والفلوات، السفر المتعارف لا يكون مشيا، واضح؟ أو السفر لمسافات بعيدة. فالسفر لا يتحقق من دون ماذا؟ من دون الأفراس والرواحل، هذا أمر لازم للمشبه به. الشاعر ماذا صنع؟ جاء بهذا الأمر اللازم للمشبه به، أثبته للمشبه. المشبه ما هو؟ هو الصبا. قال وعري أفراس الصبا ورواحله. عري يعني ماذا؟ عري، التفتوا، يعني خلي بينه وبينها، خلي بينه وبينها، يعني تعطلت الأفراس، تعطلت ماذا؟ الرواحل. الرواحل هي أمر لازم للمشبه به، وقد أثبته للمشبه. قال فشبه زهير في نفسه الصبا بجهة، بجهة يعني ما يتوجه إليه، ما يتوجه إليه أو ما يتوجه إليه المسافر لأجل تحصيل غرض ما. قال فشبه زهير في نفسه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج والتجارة التي قضى بها، أي من التي قضى منها، أي من تلك الجهة الوطر، الوطر يعني الحاجة، فأهملت آلاتها. وجه الشبه ماذا؟ الآن وجه الشبه لم نبينه، وجه الشبه بين الصبا وبين السفر لأجل التجارة أو شيء آخر. قال طبعا وجه الشبه مركب، قال ووجه الشبه الاشتغال التام به وركوب المسالك الصعبة، هذا الذي يسافر يهتم كثيرا بسفره ويركب ماذا؟ المصاعب بعد، وركوب المسالك فيه غير مبال بمهلكه ولا محترز عن معركه. وهذا يحصل للصبي في زمان الصبا، هو في حالة جهل فيرتكب كثير من الأشياء من غير مبالات بما يترتب عليها. قال وهذا التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية، فأثبت له أي للصبا بعض ما يخص تلك الجهة، يعني المشبه به. ما هذا الذي يخص تلك الجهة؟ أعني الأفراس والرواحل التي بها قوام جهة المسير والسفر، فإثبات الأفراس والرواحل استعارة تخيلية. جيد؟ على هذا التقدير ماذا يكون؟ يقول فالصبا على هذا التقدير ماذا؟ فالصبا على هذا التقدير من الصبوة. الصبوة ماذا تعني؟ بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة، الميل إلى الجهل والفتوة. يقال صبا يصبو صبوة وصبوا، الباء مضمومة والواو مشددة، أي مال إلى الجهل والفتوة كما في الصحاح، صحاح الجوهري. قال لا من الصبا، لا من الصباء، صباء بالمد وبالفتح والمد، صباء يعني بالمهموز، صباء لا، يقال صبئ صباءتان صباء مثل سمع سماعا، أي لعب مع الصبيان. لا، ليس المراد اللعب مع الصبيان، واضح؟ لا، المراد أنه مال إلى الجهل، مال إلى الجهل. جيد، التفت إلى الآن، هذا بيان لأي شيء؟ بيان للاستعارة بالكناية، واضح؟ إلى الآن هذا بيان للاستعارة بالكناية. ثم قال ويحتمل، هذا بيان للاحتمال الآخر، وهو أن الاستعارة ها هنا تحقيقية. قال ويحتمل أنه أي زهيرا أراد بالأفراس والرواحل أحد معنيين. لا، الأفراس والرواحل ليست هي الأفراس والرواحل بمعنى الإبل والفرس، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما أراد أحد معنيين: دواعي النفوس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات، هذا احتمال، هذا يعني معنى، معنى الآخر، أو أراد بها الأسباب الظاهرية التي قلما تتآخذ تجتمع وتتفق في اتباع الغي إلى أوان الصبا. نعم هي لعله الصحيح إلى أوان الصبا. الآن أنا مكتوبة عندي إلا، لكن في بعض الشروحات لا، إلى التي قلما تتآخذ في اتباع الغي في إلى أوان الصبا، التفتوا جيدا، وعنفوان الشباب إلى آخره. يقول الشاعر على هذا الأساس، يقول: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبا. مراد بالأفراس يعني الصبا، الصبا التفتوا، الصبا فيه دواعي، دواعي الانحراف، دواعي الشهوة تكون مائلة إلى بعض الجهات، دواعي على كلام النفوس وشهواتها، جيد. هذا في الصبا، في الصبا أمر لازم للصبا، أو لا، الأفراس والرواحل هي الأسباب التي تجتمع في أيام الصبا وتدفع نحو الغي، نحو الانحراف، المال والأتباع والإخوان والعنفوان الشباب إلى آخره، كلها تجتمع وتدفع إلى الانحراف، واضح؟ فهذه أمور ملازمة للصبا. الآن خلي بين الصبا وبينها، خلاص عري، التبتوا، الآن أنا عريت عنها، تركتها، لما رجع عن هذه الدواعي، عن الانحراف، هذه الدواعي خليت عنه، واضح؟ الدواعي، دواعي طبعا هي في النفس، جيد، أو الأسباب، الأسباب خارجية، صحيح؟ الأسباب خارجية، المال والأتباع وإلى آخره. لاحظوا العبارة: أراد بها الأسباب التي قلما تتآخذ في اتباع الغي إلى أوان الصبا وعنفوان الشباب، مثل المال والمنال، المنال يعني ما يطلب وينال بضم الميم، والإخوان والأعوان، فتكون الاستعارة أي استعارة الأفراس والرواحل. التفتوا معي، استعارة الأفراس والرواحل لأي شيء؟ لدواعي النفس أو للأسباب الأخرى؟ سؤال، دواعي النفس متحققة أو لا؟ والأسباب الظاهرية متحققة أو لا؟ جواب نعم، دواعي النفس متحققة ذهنا وعقلا ونفسا، جيد، والأسباب متحققة حسا. وإذا كانت الاستعارة في معنى متحقق معناها، ما أريد منها، متحقق حسا أو عقلا، فالاستعارة نعم تحقيقية. قال أي نعم، فتكون الاستعارة أي استعارة الأفراس والرواحل تحقيقية لتحقق معناها عقلا، إذا أريد بهما الدواعي، وحسا إذا أريد بهما أسباب اتباع الغي من المال والمنال، جيد. ثم يقول الشارح: مثل المصنف بثلاثة أمثلة، يقول الشارح يعني: الأول ما تكون التخيلية إثبات ما به كمال المشبه به، وهو قول أبي ذؤيب الهذلي: إذا المنية أنشبت أظفارها. والثاني: لأن نطقت بشكر برك مفصحا، ما تكون إثبات ما به قوام المشبه به. والثالث: ما تحتمل ماذا؟ التخيلية والتحقيقية. واضح المعنى إن شاء الله؟ جيد. ثم انتقل المصنف إلى فصل آخر، هذا الفصل ماذا ذكر فيه؟ التفتوا، فقط نبين مقدارا منه، و تكميل المطلب إن شاء الله إلى الدرس القادم. السكاكي في كتابه تعرض لتعريف الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية، جيد؟ وهذا الذي ذكره السكاكي وقعت فيه مخالفات لما ذكره المصنف، لما ذكره المصنف. الشارح ماذا، أو المصنف ماذا أراد أن يبين؟ المصنف أراد أن يشير إلى هذه المواضع التي وقعت المخالفة فيها لما ذكره بعد، وأن يشير إلى ما فيها وما عليها، إلى ما فيها من معنى وإلى ما عليها من إشكال، جيد؟ فوضع لذلك فصلا، فنستطيع أن نعنون هذا الفصل بمواخذات المصنف على السكاكي، ملاحظة كلام السكاكي وإشكالات المصنف على السكاكي. قال: فصل في مباحث من الحقيقة والمجاز والاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية وقعت في المفتاح، مفتاح العلوم للسكاك، مخالفة لما ذكره المصنف والكلام عليها، جيد؟ وأراد أن يشير إليها المصنف في هذا الفصل، عقد هذا الفصل لأجل ذلك. عرف السكاكي الحقيقة اللغوية، طبعا لماذا قال الحقيقة اللغوية؟ يعني ليست العقلية، الحقيقة العقلية تبحث في علم المعاني التي تقابل المجاز العقلي، حقيقة العقلية هي إسناد الشيء إلى ما هو له. الحقيقة اللغوية أي غير العقلية، الحقيقة اللغوية هنا تشمل العرفية والشرعية، اللغوية هنا مقابل العقلية فتشمل العرفية وتشمل الشرعية. عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت هي له، ماذا أضاف؟ من غير تأويل في الوضع، لاحظوا، أضاف من غير تأويل في الوضع، لم يقل الكلمة المستعملة فيما وضعت هي له واكتفى، لا، أضاف ذلك من غير تأويل في الوضع، جيد. هذا القيد الأخير احترز به عن أي شيء؟ قال: واحترز بالقيد الأخير وهو قوله من غير تأويل في الوضع عن الاستعارة على أصح القولين. إذا تتذكرون، التفتوا جيدا، في باب الاستعارة ذكرنا أن هناك قولين فيها، من حيث إنها مجاز لغوي، يعني مجاز في اللفظ، أو مجاز عقلي. مجاز العقلي يعني ماذا؟ مجاز الذي ذكرناه في علم المعاني؟ الجواب لا، ذكرنا بأن المجاز العقلي له اصطلاحان، اصطلاح هناك واصطلاح في باب الاستعارة. المراد من المجاز العقلي هو التصرف في أمر عقلي، ليس التصرف في أمر لفظي، في أمر لغوي في اللفظ، لا، التصرف في أمر عقلي. الأمر العقلي ما هو؟ هو الادعاء، تدعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، جنس من داخل في جنسه، هذا تصرف في أمر عقلي، واضح؟ هذا في الاستعارة. الآن سؤال: الاستعارة مجاز لغوي أو مجاز عقلي بهذا المعنى؟ المصنف هناك ذكر، إذا تتذكرون، أنها مجاز لغوي، ثم أشار إلى القول الثاني بقوله قيل وقيل، يعني تنبيها على أن هذا ضعيف. هنا ماذا يقول على أصح القولين؟ لاحظوا على أصح القولين، يعني القول أنها مجاز لغوي هو هذا أصح من القول الآخر. قال من غير تأويل في الوضع، احترز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أصح القولين. الاستعارة لا تكون داخلة، التفتوا، لا تكون داخلة في الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الاستعارة على هذا القول، على هذا القول وهو، على هذا القول وهو أنها مجاز لغوي، على هذا القول، على هذا القول فيها تأويل في الوضع، فيها تأويل في الوضع، تفتوا، فيها تأويل في الوضع. فالأسد لم يستعمل فيما وضع له، وإنما استعمل في غير ما وضع له، في الرجل الشجاع، فصار تأويل في الوضع في الاستعارة. الحقيقة يجب أن لا يكون فيها تأويل في الوضع، لذلك إذا كان هناك شيء فيه تأويل في الوضع هو خارج، يكون خارجا عن الحقيقة. لهذا قال واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أصح القولين، وهو القول بأن الاستعارة مجاز لغوي. لماذا؟ لكونها مستعملة في غير الموضوع له الحقيقي، فيجب الاحتراز عنها. جيد. وأما على القول الآخر بأن الاستعارة هي مجاز عقلي، وأما على القول بأنها مجاز عقلي واللفظ مستعمل في معناه اللغوي، يعني على مستوى اللفظ لا يوجد مجاز، وإنما المجاز في ماذا؟ المجاز في التصرف، تصرف في أمر عقلي. يعني لما تقول رأيت أسدا يرمي، المراد من الأسد الحيوان، الحيوان المفترس، واضح؟ والمشبه هو الرجل الشجاع، فالأسد هنا لا تجوز فيه أصلا، لا يوجد تجوز، وإنما هناك ادعاء أن الرجل الشجاع داخل في جنسه، فاللفظ باق على وضعه، فالاستعارة على هذا المعنى تكون حقيقة لغوية أو لا؟ نعم، الاستعارة بهذا المعنى تكون حقيقة لغوية. لذلك قال التفتوا، قال وأما على القول بأنها مجاز عقلي واللفظ مستعمل في معناه اللغوي فلا يصح الاحتراز عنها، وإنما تكون حقيقة لغوية. قال فإنها، أي إنما وقع الاحتراز بهذا القيد عن الاستعارة لأنها مستعملة فيما وضعت له بتأويل. ما هو هذا التأويل؟ وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بجعل أفراده قسمين متعارفا وغير متعارف. الآن المصنف بصدد أن يبين ما ذكره السكاكي، بعد ذلك يشكل عليه، ثم قال وعرف السكاكي المجاز اللغوي، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.